بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، المولود سنة 41 و500 والمتوفى سنة 20 و600. قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربنا الله الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهم من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: 7، يعني أعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. هذه القطعة تابعة للكلام المتقدم في مسألة الصفات، وهنا ذكر ابن قدامة رحمه الله صفة الاستواء وصفة العلو. وصفة الاستواء في قوله: الرحمن على العرش استوى، وصفة العلو بعد ذلك: آمنتم من في السماء، إلى آخر الأدلة. وابن قدامة رحمه الله قارن بين صفة الاستواء وصفة العلو لأن هاتين الصفتين بينهما عموم وخصوص، فالاستواء هو علو خاص، صفة العلو هذا علو مطلق على جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى علي في قدره، علي في قهره، وكذلك أيضا علي في ذاته، فالله عز وجل فوق جميع الخلق، وقد دلت على هذا الأدلة. وأما الاستواء فهو علو خاص على العرش، فبدأ المؤلف رحمه الله بالاستواء بالعلو الخاص، وهو الاستواء على العرش. ثم إن الاستواء على العرش ليس كصفة العلو، لو لم يأتي في الدليل النقلي السمعي ما جاز إثباته. أما صفة العلو فهذه الصفة يدل عليها العقل ويدل عليها السمع، تدل عليها الفطرة، الشرع والسمع والفطرة كلها توافقت على إثبات صفة العلو. أما الاستواء فإثباته من جهة السمع فقط، يعني من جهة النص. فلو لم يأتي في النصوص أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش لما أثبتناه ولما تكلمنا به. فهذه الصفة صفة الاستواء الاعتماد فيها على النقل فقط، على السمع فقط، فهي كالصفة الخبرية. أما العلو، صفة العلو فهذه ثابتة بالسمع وثابتة بالعقل وثابتة بالفطرة وثابتة كذلك بإجماع الخلق، إلا من شذ منهم ممن انتكست فطرته وفسدت عقيلته من الجهمية وأمثالهم. الرحمن على العرش استوى، استوى فسرها السلف فقال بعضهم استوى على، وقال بعضهم استقر، وقال بعضهم ارتفع، وقال بعضهم صعد. هذه تفسيرات وعبارات أربع جاءت في تفسير استوى. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم في النونية في صفة الاستواء في تفسيرها، قال: ولهم، يعني للسلف، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. في هذه الأبيات الأربعة جمع ابن القيم رحمه الله تفسيرات السلف للاستواء، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني، وهي استقر، هذا التفسير الأول، وقد علا، هذا الثاني، وكذلك ارتفع، هذا الثالث، الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد، هذا الرابع، الذي هو رابع، هذا التفسير الرابع، وأبو عبيدة هذا من علماء اللغة، صاحب الشيباني تلميذ الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أدرى من الجهمي بالقرآن، لأن الجهمي انحرف وفسر تفسيرا بدعيا خرج به عن سبيل المؤمنين، إما أن ينكر الاستواء مطلقا، وإما أن يأتي بتفسير باطل كقولهم استوى يعني استولى. فالرحمن على العرش استوى، على واستقر، صعد وارتفع، هذا تفسير السلف، وهذا معناه في اللغة، ونحن نقف عند هذا الحد لا نتجاوز، نقف حيث وقف السلف. السلف وقفوا عند هذه النقطة، قالوا استوى على، استقر، ارتفع، صعد. وهذا الاختلاف ليس من باب الاختلاف التضاد، الاختلاف المتضاد المتناقض، لا، هذا اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، فهو من حيث المعنى قريب، على، استقر، ارتفع، صعد، ما فيها تناقض ولا بينها اعتراض ولا تضاد، الحمد لله. وإنما هذا تنوع في التفسير وهذا كثير في السلف، تختلف عباراتهم في تفسير العبارة أو في تفسير الآية، تفسير اللفظة، وإذا تأملت في معناها في مغزاها واحد، المؤدى واحد والمعنى واحد، لكن اختلاف عبارات، وهذا ليس له تأثير والحمد لله. فهذه تفسيرات السلف وهم يقفون عند هذا الحد، لأن السلف يؤمنون أن إثبات الصفات، لأن السلف يؤمنون ويعتقدون أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل. فنحن إذا أثبتنا الصفة إثباتنا لها معناه الإيمان بوجودها وأنها حق على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل، وليس هذا الإثبات هو إثبات تكييف وتمثيل للصفة، لا. وكذلك أيضا السلف يؤمنون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الإيمان بالذات إيمان وجود أيضا لا إيمان تكييف وتمثيل، فكذلك الصفات. وكما أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، كذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، وهذه قاعدة سلفية يرد بها على أهل التعطيل من الجهمية وأمثالهم. إذن هذا عقيدة السلف، هذا هو اعتقاد السلف في صفة الاستواء التي جاءت في 7 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها استوى. ما جاءت كما قال الجهمي استولى. وهذه الآية الكريمة سبحان الله كانت من أشد الآيات على الجهم بن صفوان، حتى أنه تمنى أن يحكها من المصحف، هذه الآية الرحمن على العرش استوى، تمنى الجهم بن صفوان أن يحك هذه الآية من المصحف، لكنه ما استطاع ولن يستطيع، لكنه الخبيث استطاع أن يحك معناها ومدلولها من قلوب أتباعه وأصحابه، فعطلوا مدلولها وحرفوا معناها وجاءوا بمعنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى، خالفوا فيه السلف، جاءوا بمعنى باطل خالفوا فيه السلف، وهو قولهم استوى بمعنى استولى، وهذا تفسير باطل، لأن استوى ليست من معانيها استولى، استولى معنى آخر مختلف تماما عن استوى، ثم يلزم من ذلك أيضا لوازم باطلة لا تليق بالله. إذا قلنا استوى معناه استولى، إذن كان العرش كان خارجا عن سلطان الله عز وجل وعن ملكه ثم استولى عليه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولو أن الجهمية فكروا لعلموا أن هذا التفسير فيه من التنقص لرب العالمين سبحانه وتعالى أعظم مما استقر في قلوبهم من التمثيل والتكييف. أما صفة العلو التي ذكرها المؤلف بعد ذلك، آمنتم من في السماء، فصفة العلو ثابتة بالأدلة الشرعية الكتاب والسنة، والمؤلف ذكر قليلا نزرا يسيرا جدا من الأدلة، وإلا فإن صفة العلو كما قال ابن القيم دل عليها أكثر من 1000 دليل، هذه الصفة أكثر من 1000 دليل دل على هذه الصفة، وتعجب بعد ذلك من إنكار الجهمية لها سبحان الله. وقد ألف الإمام ابن القيم كتابا مستقلا في إثبات هذه الصفة والرد على أهل التعطيل والتجهم، كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية. الجيوش الإسلامية هذه ما هي؟ هي النصوص والأدلة، الأدلة السمعية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية التي دلت على علو الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه. ابن القيم جمعها كلها، جمع هذه الجيوش وغزا المعطلة والجهمية، اكتسحهم بهذه الأدلة، هذه الجيوش الإسلامية. كتاب كبير، وألف غيره من أهل العلم أيضا كتبا في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله ذكر شيئا يسيرا: أأمنتم من في السماء؟ من في السماء هو الله سبحانه وتعالى في السماء. وهنا الجهمية يعني قالوا كيف في السماء؟ إذن السماء تظله، وهذا باطل، لأنهم فهموا من في معنى الظرفية وليس الأمر كذلك. التفسير هنا إما أن تكون السماء بمعنى العلو، السماء قد تكون بمعنى العلو، ونزلنا من السماء ماء طهورا، ومعلوم أن الماء ينزل من السحاب، فالمقصود بالسماء جهة العلو. من في السماء يعني من في جهة العلو وهو الله سبحانه وتعالى. أو تكون السماء على بابها، هي السماء المعروفة، وفي بمعنى على. آمنتم من في السماء، آمنتم من على السماء فوق السماء. وفي تأتي بمعنى على، حروف الجر تتناوب أحيانا، وهذا معروف ومشهور في لغة العرب وكثير جدا في القرآن الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض، أي على الأرض. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. فشواهد هذا في القرآن عديدة أن في تأتي بمعنى على. فالحمد لله الآية ليس كما تقول الجهمية، فيها إثبات لصفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. الشاهد قوله في السماء، وإن كان هذا الحديث ضعيف، لكن العلماء يذكرون في العقائد، كتب العقائد إذا ذكروا عقيدة مجمعا عليها يذكرون النصوص كلها، الصحيح والحسن والضعيف. الضعيف ينجبر يكون شاهدا، وينجبر بالصحيح الموجود المذكور في الباب. فهنا كلمة في السماء، وإن كان الحديث في أصله ضعيفا، لكن هذه الكلمة في السماء هذه مقبولة لأنها جاءت في نصوص أخرى صحيحة، فالاستشهاد بالحديث هنا ليس به بأس، لأن موضع الشاهد في النص صحيح ومقبول، وتشهد له أدلة صحيحة، فلا بأس بذلك. فالشاهد هنا في السماء. وقال للجارية: حديث الجارية هذا حديث طويل ومعروف، أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مالك بن أنس وغيره من الأئمة، حديث مشهور ومعروف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن الشاهد هنا كلمة في السماء. وهذا الحديث فيه فوائد: أولا، يجوز أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى بكلمة أين، يجوز أن تقول أين الله، خلافا للأشعرية الذين يمنعون من هذا السؤال، يقولون لا أين ولا متى، وهذا باطل. فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بربه وأتقاهم لله عز وجل سأل بأين، الأشعرية الجهمية أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالسؤال بأين لا بأس به. سأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأل جارية أين الله، كذبت الأشعرية على الله وكذبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالسؤال بأين لا بأس به، بل هذا امتحان واختبار العقيدة. الفائدة الثانية أن هذا السؤال أين الله من أسئلة الامتحان والاختبار، حتى نرى هذا مؤمن ولا ما هو مؤمن، من يعبد وماذا يعتقد. فإذا قال الله في السماء علمنا أنه موحد وأنه مؤمن وأنه على عقيدة سليمة إن شاء الله. فهذا الاختبار لا بأس به. إذا رأيت رجلا لا تعرفه وأردت أن تمتحنه وأن تعرف عقيدته فقلت له أين الله، لا بأس بهذا. هذا سؤال اختبر به وامتحن به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا امتحنا به الناس فلا بأس بذلك ولا حرج. الفائدة الثالثة من الأسس والقواعد العظيمة التي ينبغي أن نعلمها الناس في هذا الباب، باب الاعتقاد، أن نعلمهم أين الله، أن نعلمهم أين الله. النبي امتحن به، وهذا بيان ودليل على عظم هذه المسألة أن النبي امتحن بها وحكم بها بهذه المسألة على عقيدة المرأة الجارية هذه. فهذا من المطالب العظيمة أن نعلم الناس أين الله وأنه في السماء. حتى الصغير مفطور على أن الله في السماء، ولكن أيضا نضيف له مع دليل الفطرة نضيف دليل السمع، نعلمه لئلا تدخل عليه الدواخل، لئلا يعلم تعليما آخر باطل. ومن الفوائد أيضا أن هذه العقيدة أن الله عز وجل في السماء هذه عقيدة الفطرة. فالجارية هذه امرأة متواضعة، لم تكن من العلماء، امرأة يعني كما يقال الآن عامية، جارية، ومع ذلك عرفت أين الله سبحان الله. وعلماء الأشاعرة اليوم وعلماء الماتريدية اليوم وعلماء المعتزلة وعلماء المتكلمين لا يعرفون أين الله، ما يعرفون أين ربهم، أين ربهم ما يعرفون. وهذه الجارية ولم تكن من أهل العلم ولا من أهل الفقه، عرفت بفطرتها، عرفت بإيمانها أين ربها. وهؤلاء الذين قطعوا أعمارهم في الفقه وفي النظر ما يعرفون أين ربهم سبحان الله. إن سألتهم أين الله قالوا الله لا في داخل العالم ولا في خارج العالم، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا فوق ولا تحت، سبحان الله أين الله. هذا وصف المعدوم. المعدوم هو الذي يقال فيه لا فوق لا تحت، لا يمين لا شمال، لا منفصل لا متصل، لا في داخل العالم ولا في خارج العالم. هذا هو المعدوم، هذه صفة المعدوم. وهم في الوقت الذي يعتقدون فيه هذه العقيدة الباطلة، العقيدة التي دعا لها الجهم ابن صفوان وشيخه الجعد بن درهم، في الوقت نفسه يشنعون على أهل الحق وأهل السنة، يشنعون على أتباع السلف الصالح وعلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم مجسمة ومشبهة إلى آخره، وهم معطلة ملاحدة، رمتني بدائها وانسلتي. الجعد بن درهم وتلميذه الجهم بن صفوان هما أول من دعا إلى أن الله ليس في فوق السماء، ولكن ما أظهر هذه العقيدة خشية من الشناعة عليهم، وإنما أظهر في البداية إنكار صفة الكلام وإنكار صفة الخلة. وإلا فإن كلامهم يدور على أنه ليس فوق السماء، ليس فوق السماء رب يعبد ولا إله له يصلى ويسجد. هذا الذي هذا مدار كلامهم. السلف فهم منهم ذلك، ذلك كفرهم. ثم سبحان الله الأشاعرة المتأخرون هؤلاء سبحان الله على هذه العقيدة الباطلة التي تجاسر الجعد والجهم، تجاسر عن الإفصاح عنها، الآن يتبجح بها الأشاعرة، وهي عقيدة باطلة. أضاعوا ربهم وصفوه بالمعدوم. هذه الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين من أهل الفطرة، وكذلك العقل، العقل دل على أن الله فوق السماء فوق الخلق والفطرة. أبو المعالي الجويني من الأشاعر المتأخرين، وكان من أسوأ الأشاعر عقيدة، قريب جدا من المعتزلة، لكنه في آخر أمره يقال إنه تاب ورجع وقال إني أموت على عقائد عجائز نيسابور. هذا أبو المعالي كان في مجلس من مجالسه العلمية وأخذ يقرر إنكار صفة العلو، يقول إن الله كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني ليس فوق السماء ولم يستوي على عرشه. وكان جالسا في المجلس أحد الحفاظ من أهل العلم، أبو جعفر الهمداني، فقال له يا أستاذ دعنا من ذكر العرش والكرسي وأخبرنا، لأن أبا المعالي وأمثاله من الأشاعرة ما يؤمنون بالنصوص القرآنية والأحاديث في باب العقيدة، يردونها بالحيل الشيطانية، يقولون هذا خبر أحد أو هذا دلالته غير قطعية، دلالة ظنية. فقال أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة في قلبه بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. إذا قال يا الله القلب يتجه مباشرة إلى العلو إلى فوق، ما يلتفت لا يمنة ولا يسرة. فضج المجلس وبكى الناس، وأخذ الجوين يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأنه اكتسحه بدليل الفطرة، الناس مفطورة على أن ربها فوق الخلق فوق السماوات. لذلك إذا دعا الإنسان فإنه يتجه بقلبه إلى جهة العلو، إذا قال الإنسان يا الله اتجه بقلبه إلى فوق، إلى ربه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى الذي فوق الخلق. هكذا الناس مفطورة على أن الله فوق الخلق على صفة العلو، فلما أورد عليه دليل الفطرة احتار، قال حيرني، ما في جواب. سبحان الله، أيستطيع الإنسان أن يرد فطرته؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة. سبحان الله، هذا من خرافات المشركين في الجاهلية، يعبد سبعة. قال ستة في الأرض واحدا في السماء، هذا الشرك. قال من لرغبتك ورحبتك، يعني عند طلب، عند الطلب والإلحاح، وكذلك عند الخوف والفزع، إلى من تفزع؟ إلى من تتجه؟ إن أردت شيئا طيبا وخيرا ورزقا وسعة، وكنت يعني في طمع في شيء، أو كنت خائفا في شدة، أو خائفا من عدو، أو خائفا من غرق، كنت في حالة رهبة، إذا كنت في حالة رغبة ورجاء في شيء تحبه وترغب فيه، أو كنت في حالة خوف ورهبة من شيء تخافه وتهرب منه، في هذه هاتين الحالتين إلى من تفزع؟ إلى من تتجه؟ قال الذي في السماء. يا سبحان الله، في حالة الرغبة وفي حالة الرهبة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستجيب ولا ينجز له ذلك إلا الله. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، دخل في الإسلام، وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وحسين هذا والد عمران الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. يزعمون، يعتقدون، لأن الزعم أحيانا يطلق على القول المحقق على العقيدة. يعتقدون أن إلههم في السماء، هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه في الكتب المتقدمة، وهم كذلك. هذا النقل ليس ما فيه نكارة، هذا النقل صحيح، هذا الوصف صحيح ثابت في ديننا وفي شرعنا. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا حديث الأوعال يسمى، وفي إسناده ضعف، لكن النص إذا كان ضعيفا في هذا الباب ما يضر ولا يؤثر، هذا باب ثابت وقطعي وضروري، فإذا كان هناك نص ضعيف فيه ما يؤثر أبدا، وإنما هذه شواهد يذكرها العلماء. قال ابن قدامة رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله. أجمع السلف على نقل هذه الصفات وهذه الأسماء، وأجمع كذلك على قبولها والإيمان بها، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، بل قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم ذكر ابن قدامة الخبر المعروف عن مالك بن أنس، وهو الميزان لجميع هذا الباب، باب الأسماء والصفات. قال: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف يسأل عن الكيفية، يسأل عن الكيفية، ما أعظم هذا السؤال. لذلك الإمام مالك رحمه الله يعني فوجئ بهذا السؤال، لذلك أطرق للأرض وعلته الرحواء، علاه العرق. أخذ الإمام مالك رحمه الله من هيبة السؤال ومن جلال الله في قلبه وعظمة الله في نفسه، أخذ يتصبب عرقا كما ذكر الراوي، قال: علته الرحواء، العرق أخذ يتصبب يجري في جبينه من هذا السؤال، من هول هذا السؤال. تسأل عن الكيفية، سبحان الله سبحان الله. فماذا قال له الإمام مالك رحمه الله؟ الاستواء غير مجهول، يعني معلوم معناه ومعروف وثابت في الكتاب، ومعروف معناه في لغة العرب، ما هو مجهول، صفة ثابتة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل وعلو خاص لله عز وجل. والكيف غير معقول، الكيف لا يمكن أن نعقله بعقولنا الضعيفة القاصرة الحقيرة. أيمكن لهذا البشر الحقير الفقير الضعيف الذي لا شيء أن يتصور أو أن يعقل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ملك من الملائكة من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 800 عام، الطير يطير 800 سنة، 800 سنة هذه مسافة ما بين شحمة الأذن والعاتق، فكيف بالبقية؟ هل يستطيع الإنسان أن يتخيل فقط ما في الأرض، الأسرار التي في البحار والأنهار والأشجار وفي القارات؟ فإذا خرج إلى الفضاء هل يستطيع الإنسان أن يتخيل أو أن يعقل أو أن يتصور ما يحيط بالأرض فقط من الكواكب والنجوم والشمس والقمر إلى آخره؟ فكيف بهذا الفضاء الواسع الفسيح؟ فكيف بالسماوات السبع وما فيهن من العظمة؟ ما لو تفكرت في شيء قليل جدا من هذا ربما طاش عقلك. فمخلوقات الله سبحانه وتعالى القليل منها والصغير منها ما تستطيع أنت أيها الإنسان أن تعقله أو أن تكشف أسراره وغوره، فكيف تطمع في أن تحيط علما أو أن تعقل بالخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء؟ وهنا روعة السؤال، سؤال مخيف ومفزع ورائع، مروع، رائع بمعنى مروع مخيف. أنت تسأل عن كيفية الله، لا إله إلا الله، جل الله سبحانه وتعالى وعلا وتقدس عن مثل هذا. ولذلك قال له: والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية. ثم أمر بالرجل فأخرج، لأن الإمام مالك رحمه الله تفرس فيه أنه مبتدع، والإمام مالك على الجادة وعلى العقيدة النقية، العقيدة السلفية النقية، ما كان يسمع بهذه الأشياء. حتى أنه جاءه رجل مرة وقال له: يا أبا عبد الله، القرآن مخلوق؟ قال: خذوه فإنه مبتدع. على هذا الرجل الذي يسأل قال: يا أبا عبد الله، إنما أنا أسأل، يعني لا أقول بهذا القول، أنا أسأل. فقال: ما سمعت هذا إلا منك. فالرجل يسأل ومع ذلك الإمام قال: خذوه، لأن مالك بن أنس رحمه الله على العقيدة الصحيحة، على الصفاء والنقاء، ما عرف هذه الأهواء. فلما قال الرجل: القرآن مخلوق، قال: خذوه، هذا مبتدع. قال: إنما أسأل. قال: ما سمعته إلا منك، يعني أنت الذي جئت به. سبحان الله، ما في لوثة، عقيدة نقية صافية. وما أسعد هذا الإنسان، والله ما أسعد هذا الإنسان الذي نشأ وترعرع على الصفاء والنقاء، ما عرف الأهواء ولا عرف المقالات الباطلة ولا عرف البدع، وإنما هو على العقيدة الصحيحة وعلى الكتاب والسنة، على الصفاء. ما أسعده والله. البلاء أن يعرف الإنسان هذه الأشياء وأن يتأثر بها وأن تلوث عقيدته، هذا والله البلاء، نعوذ بالله. وبعض الناس ربما يطلع على هذه الأشياء لكن عنده قوة على دفعها وردها، ما يتأثر بها، سبحان الله. وهذه وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم لما أكثر عليه مرة في الأسئلة في العقائد، فقال له: يعني اجعل قلبك، لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب هذه المقالات ويتأثر بها، والتي يعني ربما يقرأها ويسمعها، لا، لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب هذه الأشياء، اجعله كالزجاجة تمر بها الأباطيل، تنظر إليها من خلف الزجاج ولا تتسرب لها ولا تتأثر بها. قال: اجعل قلبك كالزجاجة، ما تدخل له هذه الأشياء. يقول ابن القيم: فما نفعني الله بنصيحة كنصيحته هذه. وهكذا ينبغي على طالب العلم إذا ابتلي بالنظر في هذه المقالات وهذه الأهواء والبدع وهذه الأشياء أن يكون قلبه كالزجاجة الصافية، يرى المقالات الباطلة والأهواء من بعيد، ما يتأثر بها. والخطر إذا كان قلبه كالإسفنجة يتشرب هذه الأشياء، تتسرب إلى داخل إلى نفسه يتأثر بها. وهذه مشكلة الإنسان الذي يطالع كتب أهل الأهواء وأهل البدع قبل أن ترسخ قدمه. وكم رأينا من الناس من طلع وقرأ كتب أهل الأهواء وكتب المفكرين والمتكلمين ثم تأثر. تأثر لماذا؟ لأنه ما عنده حصانة، ما عنده قوة تدفع هذه الأباطيل فتأثر بها، ظهرت على أقواله، على مواقفه، على في كتبه، ظهرت في خطبه، في دروسه، ظهرت عليه. سبحان الله، ما عنده قوة ورسوخ، اطلع على هذه الكتب ونظر في هذه المقالات قبل رسوخه وقبل أن يتمكن حتى يستطيع أن يرد، فإذا به يتأثر. والأمثلة كثيرة سبحان الله في التاريخ الماضي وكذلك في العصر الحاضر، أناس ما رسخت أقدامهم، ما تمكنوا في العلم، نظروا في أقوال أهل البدع وأقوال أهل الباطل فتأثروا بها وتشربوها، فكانت قلوبهم كالإسفنجة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله. لذلك نحن ننصح الإخوة الذين يدرسون العقيدة أن يبدأ أولا بترسيخ العقيدة وتحصين نفسه بالأقوال السلفية والنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يتعمق في مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات الأشاعرة وغيرهم. كذلك أيضا طالب العلم عليه أن يتعلم فقه السنة والحديث الصحيح قبل أن يتعلم الأقوال الضعيفة والأحاديث الضعيفة، وكذلك أيضا أن يتعلم المنهج السلفي وما كان عليه السلف في الدعوة إلى الله عز وجل قبل أن يتعمق في مقالات الإخوان المسلمين ومقالات التبليغيين والسوريين وهؤلاء، لأنه إن تعمق قبل أن ترسخ قدمه ربما تأثر. ويذكر لنا عن شخص معروف في إحدى البلاد العربية كان قد سجن، فجمع كتب الإخوان المسلمين، كتب محمد الغزالي وكتب الترابي وكتب البنا وقطب وكتب هؤلاء، وقال زعم أنه يرد عليها، ولم يكن هذا الرجل ممن رسخت قدمه في المنهج السلفي ولا حتى في العلم، فعكف على هذه الكتب يقرأها في السجن، ما لبث أن تأثر بها. فلما خرج من السجن يقولون خرج شخصا آخر سبحان الله تأثر بهذه الكتب بما فيها من المقالات والأفكار والآراء، تأثر بها، أراد أن يرد على الإخوان المسلمين، فإذا به يتأثر بدعوتهم وبأفكارهم. فالإنسان يا إخواني في الله يحذر من كتب أهل الأهواء جميعا، لأنها والله هلكة، والإنسان يعني على خطر، فلا يغتر ولا تزين له نفسه أن يطالع كتب الباطل قبل أن ترسخ قدمه. حتى مناظرة أهل الباطل أيضا نفس الشيء، الجلوس مع أهل الباطل مناظرتهم مناقشتهم كذلك فيها خطر، والله فيها خطر على الإنسان، لا سيما إذا كان يعني كما ذكرت ضعيفا في العلم، ما تجلس، ما تناقش، ما تناظر، لعله يقذف في قلبك شبهة، والله يقذف في قلبك شبهة تؤذيك، تزلزلك، تبقى معك، تحيرك. لماذا؟ لأنك عصيت الله وجلست هذا المبتدع، فعاقبك الله سبحانه وتعالى بهذا، ألقى في نفسك شبهة. لذلك السلف ما كانوا يجلسون المبتدع. جاء رجل إلى أيوب تلميذ الحسن بن سيرين أبو بكر البصري إمام من أئمة السلف، قال يا أبا بكر، هذا رجل من أهل الأهواء، قال يا أبا بكر اجلس اسمع كلمة. فقام أيوب ويقول له ولا نصف كلمة أبدا، نصف كلمة ما أسمعها منك. حتى قال بعض الصالحين من السلف ليس السنة عندنا أن تناظر أهل الأهواء، السنة عندنا ألا تجالسهم، هذه السنة، ما السنة أنك تذهب تناظرهم، السنة ألا تجالسهم، ما تعطيهم وجه. ويذكرون عن عمران بن حطان هذا الخارجي الحروري الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذكرون أنه كان على السنة، فجاء رجل شاب من أهل البدع من أهل عمان، جلس معه عمران بن حطان فقلبه في جلسة، جلسة واحدة فقط قلبه فجعله حروريا، نعوذ بالله، نسأل الله الثبات. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا على المعتقد الصحيح وعلى المنهج السليم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.